بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى. في درسنا الماضي تساءلنا، هل يمكن للإنسان المحب فعلا لله عز وجل أن يتورط في ارتكاب معصية أو في ارتكاب المعاصي؟ وعرفنا من خلال الجواب الذي ذكرناه وفصلناه أنه لا يوجد تعارض بين صدق محبة العبد لله عز وجل وبين تورط هذا العبد في الوقت ذاته في بعض المعاصي. وبينا الحكمة من ذلك والدليل على ذلك، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد شيئا مما قد ذكرناه، لكن بقي أن نوضح شيئا آخر لم يتأتى لنا إيضاحه آنذاك، وهو: هل يمكن أن يجتمع الحب في قلب العبد لله سبحانه وتعالى، الحب الصادق، مع الخوف منه، بأن يكون الإنسان خائفا من الله عز وجل بمقدار ما هو محب لله سبحانه وتعالى في نطاق حياتنا الإنسانية، علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان؟ يصعب جدا أن يجتمع الحب مع الخوف. يعني إذا أحب الإنسان شخصا حبا حقيقيا لا يخاف منه، وإذا خاف الإنسان من شخص ما لا يمكن أن يحبه. يعني لا يلتقي الحب مع الخوف في فؤاد الإنسان تجاه صاحبه الإنسان. نعم. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الأمر يختلف. ممكن أن يجتمع الحب لله عز وجل مع الخوف منه. نعم، لا أقول يمكن بل يجب أن يجتمع في قلب الإنسان مع الحب لله الخوف منه، وينبغي أن يجتمع مع الخوف من الله الحب له أيضا، بينهما تلازم. طيب كيف؟ هنالك عدة أسباب لهذا التلازم عندما يكون العلاقة مع الله وليس علاقة الإنسان مع الإنسان. الإنسان الذي يحب الله عز وجل حبا حقيقيا، حبه لله عز وجل يشعره بتقصيره في جنب الله. أنا عندما أعلم أنني أحب الله فعلا، أحبه حقا، ينهضني حبي له كما قلنا بالأمس إلى أداء حقوقه، إلى أداء حقوق هذا الحب. محبتي لله عز وجل تدعوني إلى أن أنهض فأؤدي حقوق هذا الحب لله عز وجل. طيب، وأنا لا أستطيع أن أؤدي كامل حقوقي كما ذكرنا بالأمس، ما الذي يعتريني في هذه الحالة؟ أريد أن أؤدي حقوقه ولا أستطيع، أؤدي البعض، البعض الآخر لا أستطيع أن أؤديه. عندما أشعر بالعجز عن أداء حقوق حبي لله عز وجل ينبثق من هنا الخوف من الله عز وجل. نعم، فكيف أدعي الحب لله عز وجل وأنا مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى؟ غدا الباري سبحانه وتعالى سيكشف لي عن كذبي، يقول لي: كنت تتظاهر في دار الدنيا بمحبتك لي لكنك فعلت كذا وأذنبت وقصرت وإلى آخره. هذا الشعور يقتضي بل يحمل الإنسان المحب لله عز وجل على أن يخاف منه. نعم، هذا شيء طبيعي، هذا السبب الأول. من أسباب اجتماع الحب مع الخوف عندما تكون العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وكل الصالحين من عباد الله عز وجل الذين نقرأ ترجمتهم في كتب الرقائق، نعم، في تراجم الصالحين، نعم، طبقات الأولياء، نجدهم دائما يهيمن الخوف على قلوبهم ونفوسهم لله من هذا الجانب. نعم، فمثلا الفضيل بن عياض كان شديد الحب لله عز وجل، كان شديد الحب لله سبحانه وتعالى، لكن كان خوفه من الله عز وجل يساوي حبه لله. نعم، كان يساوي حبه لله عز وجل. لماذا؟ لأنه كان يعود إلى نفسه فيتذكر أيام شروده عن الله عز وجل. الفضيل بن عياض كان في صدر شبابه شاردا تائها عن الله، وكان يضرب به المثل في سوءه وما إلى ذلك. ثم إنه هدي إلى الله عز وجل واتجه إلى الله وفاض قلبه حبا لله سبحانه وتعالى، فحبه لله كان يزجه في الخجل من الله، وكان يزجه في الخوف من الله عز وجل. نعم، وكثيرا ما كان يخاطب نفسه ويقول أنت، يعني يخاطب نفسه: خلقك الله سبحانه وتعالى وأغدق عليك من نعمه وصرف إليك وجوه الناس، وقد كنت مشغولا عن الله سبحانه وتعالى، وتريد أن تدخل جنته كذلك، يعني وتطمع أن تكون مع الصالحين وتكون غدا مع الأنبياء المقربين، بخن بخن، يعني هذا الشيء بعيد جدا عنك. نعم، طيب، فحبه لله كان يزجه في الخوف من الله عز وجل، لأن المحب ينبغي أن يقدم برهان محبته لله، طيب، وهو عاجز، ومن هنا ينبثق الخوف من الله عز وجل من فؤاد من أحب الله سبحانه وتعالى. هذا سبب. سبب ثاني: لماذا لا يجتمع الحب مع الخوف في علاقة الإنسان مع الإنسان؟ يعني فعلا كلنا نعلم ذلك، إذا أحب أحدنا شخصا أحبه حبا حقيقيا لا يمكن أن يخاف منه، وإذا خاف منه لا يمكن أن يحبه، لأن الإنسان إذا خاف من شخص ما فإنما يخافه لبطشه، لظلمه، لطغيانه، لسبب من هذا القبيل يخاف منه، أليس كذلك؟ طيب، كيف بده يحبه وهو يرى سبب خوفه البطش والظلم والطغيان وما وأخذ حقوقه ربما؟ وإذا أحب الإنسان صاحبه، صديقه، جاره، أو مسؤولا في الدولة إذا أحبه، فهو لم يحبه إلا لأنه مطمئن إلى أن أي خطر لن يأتيه من قبله. نعم، واثق من ذلك. ومن هنا يفترق الحب عن الخوف ولا يجتمعان في قلب الإنسان بالنسبة للإنسان. نعم، وبالنسبة لله الأمر يختلف. أنا عندما أشعر أنني أحب الله سبحانه وتعالى، أحب الله لماذا؟ لما قد ذكرناه، للنعم الكثيرة التي تفد إلي من الله عز وجل. وقد ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. إذن هذا هو مصدر حبي لله عز وجل، أشعر أنني غريق نعمه من الفرق إلى القدم، وفي كل لحظة تفد إلي نعم جديدة من عند الله عز وجل. طيب، وفي الوقت ذاته أقرأ صفات رب العالمين في القرآن فأجده أن من صفاته الانتقام، من صفاته السطوة، العقاب، من صفاته نعم أنه إذا أخذ عزيز مقتدر. نعم، وأنا أقرأ في كتاب الله عز وجل آيات يعني تبعث الخوف والقلق في قلب الإنسان. مثلا أقرأ قوله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. طيب، وكثيرة هي الآيات التي تملأ القلب رعبا من بطش الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. طيب، فإذا أنا أحببت الله عز وجل لنعمه التي تفد إلي، ولكني في الوقت ذاته أرى هذه الآيات الأخرى التي تنبئ عن صفات العقاب والبطش والانتقام إلى آخر ما تعرفون. طيب، لو أن صاحب هذه الصفات كان زيد من الناس، بطاش، نعم، منتقم، معاقب، شديد السطو، كذا، لو أن صاحب هذه الصفات زيد من الناس، وخفت أن ينالك من سطوته وعقابه وبطشه شيء، ماذا تصنع؟ تفر منه إلى شخص آخر قوي ولكنه ودود رحيم، لا يبطش، لا يظلم، تفر من بطش هذا إلى رحمة ذاك. ومن هنا نعم خوفك يكون من هذا الذي توجست منه العقاب والشدة، وحبك يكون لهذا الذي التجأت إليه. من هنا قلب الإنسان يصير موزع بين من يحب لرحمته ولأنه يحميك من ذاك الذي يريد أن يعاقبك، والخوف من هذا الذي تتوجد الأذى منه. طيب، لكن عندما يكون هذا الذي تخاف من بطشه هو الله، إلى من تفر منه؟ مين هو بدك تفر منه؟ ما في، في دار الدنيا الفرار سهل. نعم، رأيت حاكما يريد أن يستلب حقا لك، يريد أن يضع يده على أرض لك، على ممتلكاتك، كذا، تبحث عن إنسان آخر قوي لكنه رحيم وودود إلى آخره، تلجأ إليه، تلجأ إلى ذاك من أجل أن يحميك من هذا. لكن عندما تخاف من الله سبحانه وتعالى، طيب إلى من تلجأ؟ ما في غيره. تلجأ إليه هو، يعني تفر منه يعني من خوفك من عقابه إلى أملك في رحمته. هذه حقيقة كلنا نعرفها لأنه لا يوجد غيره. إلى أين تفر؟ ولذلك كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعافيتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. يعني أعوذ بك رحيما غفورا ودودا، منك معاقبا، نعم، على تقصيري وسوء فعالي وما إلى ذلك، لأنني عندما أخاف من بطشك بسبب سوئي وبسبب تقصيري في جنبك وبسبب عدم أداء حقوق محبتي لك، لا أجد من أفر إليه من هذا الخوف إلا إليك. نعم، فالفرار منك إليك. إذن أنت تخافه لما تراه من أنه إذا أخذ عزيز مقتدر، وتخافه لأنه ذو بطش، نعم، ولأنه من صفاته السطوة والعقاب، ومحبتك لأملك في رحمته التي تنجيك من عقابه. إذن من هنا تآلفت محبة العبد لله عز وجل مع خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا بالنسبة لعلاقة العبد بمولاه وخالقه سبحانه وتعالى. وهذا هو بعض معاني قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، ما معنى ففروا إلى الله؟ الإنسان عندما يفر إلى جهة ما، يفر من شيء. لا يقال فلان يفر إلا إذا كان هنالك خطرا يدفعه إلى الابتعاد عن جهة ما. نعم، فكأن الباري عز وجل يقول: إذا وجدتم الخطر قد أحدق بكم جعلكم تفرون، فاعلموا أنكم لن تجدوا ملجأ تفرون إليه إلا إلى الله. طيب الخطر يلي عم يجعلني أهرب منه منين جاي؟ كمان من عنده. نعم، الخطر الذي يجعلني أفر هو آتي من عنده، ما في غيره. المرض ينبغي أن أعلم أنه لا يأتيني إلا من عنده. أي ابتلاء، أي مصيبة ممكن أن يعني الإنسان يتوجس خيفة منها، من أين تأتي؟ تأتي من عند القادر على كل شيء، من عند من بيده كل شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. طبيعة الإنسان أنه بيفر من الأشياء، يفر من المصائب، يفر من الابتلاءات، يفر من الأذى. طيب عال، هذه المصائب من أين تأتي؟ لا تأتي إلا من عند الله عز وجل. طيب حسنا، إلى أين أفر منها؟ إلى الله. هذا الذي يبتليك بهذه المصائب هو الذي ينجيك منها، هو الذي ينجيك منها. وهذا معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولذلك كل عباد الله الصالحين الذين امتلأت قلوبهم محبة لله عز وجل، امتلأت قلوبهم بمقدار ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى، ما في تناقض بشكل من الأشكال لهذين السببين اللذين ذكرتهما. طيب مثلا الإمام الشافعي كان مضرب المثل في محبته لله ورضاه عن الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب لكن كيف كان حاله لا سيما قبيل وفاته؟ نعم، حال الخوف، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. نعم، هذا كلام واحد خائف، نعم، كلام واحد يفيض قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا عمر كان شديد الحب لله عز وجل، وهو الذي كان يقول لو استقرت إحدى قدمي في الجنة والثاني لا تزال خارجها لم آمن مكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعلم أنه مقصر في جنب الله عز وجل، ومن صفات الله عز وجل أنه يحاسب وأنه ربما يعاقب على التقصير، والإنسان لا يستطيع أن يأمن مكر الله عز وجل، ولا يجوز أن يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. نعم، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. هذا كلام الإمام الشافعي، جعلت الرجا مني لعفوك. ليش لعفوك؟ ما أنت بتحب رب العالمين، لأن أنا حياتي كلها تقصير بتقصير بتقصير، ولا جاي مقبل عليه شلون بدي واجهه شلون بدي كذا. نعم، كل من أحب الله يشعر بهذا. نعم، وبمقدار ما تتناقص محبة العبد للرب تتناقص مخافته أيضا من الله سبحانه وتعالى، لأنه وتكون القلب فارغ عن محبة الله ما بيخاف أيضا من تقصيره في جنب الله عز وجل، شو ما سواش الحال، لكن حبك لله يجعلك تحاسب نفسك على تقصيرك في جنب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي هي تتم للأولى، وعنوانها هل يمكن للمحب لله عز وجل أن يتورط في المعاصي. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا نقرأها في كتاب الله عز وجل، وهي محبة الإنسان للإنسان، بل محبة الإنسان للأغيار. نعم، الباري سبحانه وتعالى يحدثنا عن ذلك في كتاب الله عز وجل. طيب كيف؟ ينبغي قبل كل شيء أن نلاحظ أن الإنسان أيا كان شاء الله عز وجل أن يغرس في قلبه محبة سائر الأغيار، الأغيار كلها، وإن كنا نحن نركز هنا على الحديث عن محبة الإنسان للإنسان، محبة الإنسان للزوجة، محبة الزوجة للزوج، محبة الإنسان لأولاده، محبة الأولاد للأبوين، محبة الإنسان لأصدقائه لأقاربه لأحبابه. نعم، وأما ما يتعلق بمحبة الإنسان لمتاع حياة الدنيا فكذلك قرار رب العالمين هو شاء الله عز وجل أن يغرس بين جوانحنا محبة الشهوات والأهواء والمال والزينة والأمتعة التي تعرفونها، شاء الله عز وجل ذلك، وللباري عز وجل حكمة سنتحدث عنها. نعم، فيما بعد إن شاء الله تعالى. عندما نرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن محبة الإنسان للأغيار، نجد حديث الباري عز وجل عن ذلك حديث تقريري بيان لواقع، ليس أمرا ولا نهيا، لأنه الباري عز وجل هو الذي فطر الإنسان على حب الإنسان، على حب أقاربه وأصدقائه والأولاد الزوجة إلى آخره. فلن تجد في كتاب الله عز وجل أمرا بأن يحب الإنسان ما يعني الأغيار، لأنه بدون ما يمره غرس في قلبه هذه المحبة. كذلك لن تجد في كتاب الله عز وجل نهيا قاطعا مطلقا عن محبة الإنسان لغير الله عز وجل، أنه لا يحب منوب، كذلك لا تجد، وإنما تجد في بيان الله تقريرا لهذا الذي قضى به الله عز وجل، تقريرا لهذا الذي شاء الله عز وجل أن يغرسه في قلبك. ثم إنه يضعنا أمام منهج، حديثنا سيكون عن هذا المنهج. لاحظوا مثلا الآيات التالية، يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا تقرير. ثم انظروا إلى قوله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زين، من الذي زين؟ الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طيب انظروا إلى قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما الذي نلاحظ؟ نلاحظ أن الباري عز وجل ما أمر ولا في آية من الآيات أن نقتلع محبة الأغيار من قلوبنا، أنه نهائيا ما نحبها ما رح تلاقي. لكن شو لاحظنا؟ لاحظنا أن الباري عز وجل يوضح لنا أولا أنه شاء أن يبتلينا بحب الأغيار، غرس بين جوانحنا محبة الزوج للزوجة والزوجة للزوج والأب للأولاد والأولاد للأبوين والأصدقاء وما إلى ذلك. لا، وبل محبة الإنسان لمتاع الحياة الدنيا. لكنه بعد أن قرر هذا قال المؤمن دائما تكون محبته لله متغلبة. نعم. وهدد من تكون محبته للأغيار هي المتغلبة دائما. هذا بيان الله سبحانه وتعالى. وباري عز وجل يقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. تقرير، هيك أنا فطرته، بحب الخير من المال. هنا مراد بالخير المال. طيب، إذا عرفنا ذلك فلنعلم، طيب، أو لنتساءل: كيف ننسق بين هذا الذي غرسه الله عز وجل بين جوانحنا من محبة بعضا لبعض ومن محبة الإنسان للمال وللدنيا وللشهوات، وبين تحذير الله عز وجل لنا أن نحب هذه الأغيار كمحبة الله؟ كيف بدنا ننسق بيناتهم؟ وهو ابتلاني، هو جعل قلبي متجه إلى محبة هذه الأغيار. واضح هذا الكلام؟ لماذا لم يطهر قلبي من محبة هذه الأغيار حتى يصفو لي التوجه إلى الله عز وجل بالحب له؟ هذا السؤال، ما الجواب عن ذلك؟ الجواب يحتاج إلى أن ندخل في دهليز طويل شوي، يعني مقدمة. ربنا سبحانه وتعالى شاء وهو الحكيم أن يجعل الإنسان خليفة عن الله في الأرض، أليس كذلك؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه هي الآية فقط التي تدل على الخلافة بالمعنى الذي أقول. في آيات أخرى: أن جعلكم خلائف الأرض مثلا، هذه ما لها علاقة بها. خلائف الأرض يعني جيل يخلف جيل. نعم، جيل يخلف جيل. نعم. والآيات كثيرة بهذا المعنى، كلها تعني أن الباري عز وجل جعل الناس سلسلة. نعم، تلحق الحلقة الواحدة منها الآتي وتفر من الذاهب، وهكذا حتى ما تجتمع نعم الأجيال كلها في وقت واحد فوق هذه الأرض الصغيرة. لكن الآية التي تنبئ عن الخلافة بالمعنى الذي نقول أن يكون هذا المخلوق خليفة عن الله في الأرض هي هذه الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. مجموع الناس من وقت آدم لقيام الساعة هذول كلهم بيتصفوا بالخلافة. إذن مو المراد جيل يخلف جيلا، لا كل. وأظن أنه سبق أن شرحت لكم معنى الخلافة التي يريدها بيان الله عز وجل، ولا مانع أن أعود فأبين المعنى المراد وبه نختم درسنا. إياكم أن تتصوروا أن معنى استخلاف الله للإنسان أن يقوم الإنسان بخصائص رب العالمين، إدارة الكون، نعم، مراقبة الناس، محاسبة الناس، إلى ذلك إدارة شؤون المكونات. هذا معنى أنه البارز سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة عن الله في الأرض. أعوذ بالله، البارز سبحانه وتعالى لا يقوم في ذلك مقامه أحد أبدا، والباري عز وجل الواحد، الواحد في ذاته، واحد في صفاته، وواحد في أفعاله. ما عدا يقوم مقام الباري عز وجل في شيء من هذا. لكن شو يعني إني جاعله في الأرض خليفة؟ ربنا سبحانه وتعالى قضى يعني يخلق الإنسان واعيا عاقلا مفكرا ممتعا بالحرية، وقضى بأن يضع بين يديه ميزان العدالة، قوانين العدالة التي بتنفيذها تتحقق معاني العدالة. طيب. الباري كان قادر أن يسوق الإنسان سوقا إلى تنفيذ ضوابط العدالة هذه، مثل الحيوانات بالغريزة سوقنا إلى تنفيذ هذه المبادئ، غصب عنا ضع اللي حالنا عم ننفذ قوانين الباري عز وجل بدون إرادة منا مثل الحيوانات. لكن الباري كرم الإنسان، أعطاه حرية ووضع هذا الميزان، ميزان العدل بين يديه، وقال له تأمل في هذا الميزان، هذا الميزان هو الذي يضمن عدالة الإنسان تجاه أخيه الإنسان، ومن ثم يضمن السعادة، سعادة الإنسان مع أخيه الإنسان، ومن ثم يضمن السلم، أن يعيش الإنسان تحت رواق السلم. فأنا أطلب منك يا ابن آدم، يا أيها الإنسان، أن تنفذ هذا الميزان، وأن تكون رقيبا عليه، وأن ترعاه بحريتك وبحكم منك، وأنا أراقبك. هلا الإنسان بقى لما بده يشوف عن الميزان، الميزان شو هو؟ كتاب الله عز وجل اللي فيه قوانين العدالة، يعود إلى هذا الميزان، نعم، ويقرر بملء حريته أن يطبقه. باسم من يطبقه؟ باسم الله عز وجل، أليس كذلك؟ فالحاكم عندما يطبق في المجتمع قوانين العدالة التي يقرأها في كتاب الله، يطبقها باسم من؟ باسم مولاه وخالقه. هذه هي الخلافة التي يعنيها بيان الله سبحانه وتعالى، ورمز إليها بل صرح بها في قوله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه هي الخلافة التي يعنيها بيان الله عز وجل في قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم، وهذا مظهر من مظاهر تكريم الله للإنسان. هل كانت الخلافة بتغيب كلياتها لو أن الباري عز وجل بشكل آلي بشكل أوتوماتيكي دفعنا إلى تطبيق أحكامه بشكل أوتوماتيكي، غصب عنا لا عم ننفذ أوامر الله عز وجل، يعني مثل الحيوانات بالغريزة لكن بهذه الحالة لسنا يعني نحكم، لكن الله شاء أن يكون الإنسان هو الحاكم بين إخوانه، لكن حاكم باسم من؟ باسم الله عز وجل. يا داود إنا جعلناك خليفة. خليفة عن مين؟ خليفة عن رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب الوقت ضاق الآن عن إتمام هذا الموضوع، لتبقى في الذاكرة النقطة التي وقفنا عندها، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنتابع، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الشهر المبارك، ونسألك بهذه الساعة المباركة يا رب العالمين، ونسألك باجتماعنا في بيتك هذا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أن لا تردنا الساعة عن بابك خائبين. نحن ضيوفك يا رب في هذه الساعة في هذا المكان المبارك، فنسألك اللهم أن تكرم ضيوفك، أكرم ضيوفك يا ربي، أكرمنا باستجابتك لدعائنا وتحقيق رجائنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بما وفقتنا إليه من الأعمال الصالحة، نسألك بما وفقتنا إليه من صيام هذا الشهر المبارك، نسألك بما وفقتنا إليه من الاجتماع في هذا المكان ابتغاء مرضاتك، أن تحقق ما نسأله الساعة وما نطلبه الساعة يا ذا الجلال والإكرام. اجعل هذه البلدة التي أقمتنا فيها بلدة مباركة رخية آمنة، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه اللهم إلى كل خير أيا كان وأينما كان، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أيا كان وأينما كان، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين، اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا يا رب من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة، عافيتك أوسع لنا. متعنا يا ربي بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. خذ بنواصينا ونواصي أهلينا وأولادنا إلى ما يرضيك، واصرفها يا رب عما لا يرضيك، وحقق لنا ولهم سعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما. ارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.